بسم الله الرحمن الرحيم. يقول قول شيخ الإسلام تيمية، أنا متقدم معنا صفحة 658. قال بعض السلف: وكقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. يقول مذكور في مجموع الفتاوى الثامن صفحة 33 المعلق عليه، راجع مجموع الفتاوى صفحة 658. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف عنه ولا غير ويشرك به. قال بعض السلف: وكقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. مجموع الفتاوى الثامن 33 صفحة 33. قال: إلى قوله حاذقا دون الزيادة ونحو ذلك مما هو جاري على ألسنة كثير، يحتمل أن تكون من كلام المصنف أو من كلام سيف، أو ذكرها أيضا صاحب التوحيد. يقول: ما هي علة من يقول بأن من قال ما شاء الله ثم شاء فلان شرك لفظي؟ لا، إذا أتى بكلمة ثم ليس بشرك، الشرك إذا أتى بالواو ما شاء الله وشاء فلان، لكن كلمة ما شاء الله وحده أفضل. وصلنا إلى دار مسبة الدهر، قول ما شاء الله وحده أفضل من قول ما شاء الله ثم شاء فلان، وذاك جائزة في حق من كان له تسبب ومشيئة. يقول: قولكم يحتمل يكون قبل النهي عنه، هل كان الشرك في وقت من الأوقات غير منهي عنه؟ الشرك منهي عنه، لكن هل هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لهم أنها داخلة في الشرك؟ حتى تعلم أن الحلف بغير الله تأخر، كان بعض الصحابة يحلف بآبائه، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه، أن عمر من خيار الصحابة، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. فلعله تأخر الإعلام بالنهي عن ذلك، أو تأخر الحكم بالنهي عن ذلك. بعض الألفاظ يقول إن جاءت على الإسلام، لكن هذا كان يحلف بأبيه ونهاه النبي عليه الصلاة والسلام. قوله في حديث الطفيل: كان يمنعني كذا وكذا، ننهاكم عنها، إنكم تقولون كلمة أي ما شاء الله وشاء محمد، كان يمنعني الحياء ننهاكم عنها. على ماذا يوجه هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيئا بسبب الحياء؟ يعني كان يكرهها مع أنه لم ينهى عنها بعد، ومع ذلك كان يكرهها، فلما جاء الوحي بلغهم. ويحمل على أن نزول الوحي وافق تلك القصة التي حصلت. نقرأ الباب الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آغى الله. قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آغى الله. وقول الله تعالى وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم لا يظنون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يدين ابن آدم سب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال: قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسير: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقه من مشرك العرب في إنكار المعاد، قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون، سموا بذلك لأنهم يخوضون فيما يتعلق بالإله ونفي الوحدانية، تعالى الله عن قولهم علما كبيرا. ويقول الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البدء والرجعة، وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع، المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، ولذلك سموه دورية، أي يدور الأمر يرجع على مكان. المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. قال سبحانه وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث الذي أخرجاه صاحب الصحيح وأبو داود النسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. رواية مسلمة. قال في شرح السنة حديث متفق على صحته، أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ومعناه أن العرب كان من شأن هذا المدهر، أي سبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونها، فله عن سب الدهر. انتهى الاختصار. وقد أورده ابن جرير في سياق غريب جدا بهذا الطريق، قال كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا، فقال الله في كتابه وقال ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويسبون الدهر. وقال الله عز وجل يدين من آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر وقلب الليل والنهار. أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة إسناده ظاهر الصحة، ولكن أخرجه الحاكم من نفس الوجه الذي أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق ابن عيينة عن الزهري عن ابن سيب عن أبي هريرة، فجعل الزيادة من كلام ابن عيينة كان أهل الجاهلية يقولون. فقال الله عز وجل يؤذين ابن آدم ثم قرأ الآية، فسياق الحاكم يدل على أن قراءة الآية وقول كان أهل الجاهلية يقولون إنما أنه من كلام ابن عيينة، ولهذا ابن كثير في تفسير استغرب على السياق وقال غريب جدا، فالراجح أنه مدرج أي ليس من المرفوع، إنما هو من كلام ابن عيينة أدرج في المرفوع. على سبيل البيان والتوضيح، فالذي ينسى ماذا يسب الدهر ما حكمه؟ يسب مال الدهر، يسب الزمان والأيام والليالي، إذا اعتقد أنه المتسبب للأفعال والمصائب، أنه هو الخالق أو الموجد لهذه الأفعال والمصائب، فهو شرك، وأيضا ماذا يكون شرك في الربوبية، وإذا لم يعتقد لكنه سبه بما يحصل فيه من هذه الأمور يكون أيضا كبيرا من كبائر الذنوب، لأنه ما سبه إلا بما فيه والذي وجد فيه هو من فعل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الفاعل الحقيقة وهو الموجد لهذه الأمور والمصائب، فسبه الدهر بسبب هذه الأمور يرجع إلى أنه يتنقص ويتسخط على القدر، والله المستعان. يسب الدهر وهو يعتقد أنه الذي يفعل هذه الأمور، يكون الاعتقاد نفسه اعتقاد كفري، يكون كافر بهذا الاعتقاد، لكن السب في هذه الحالة يعني الحكم بسبب الحكم عليه بالكفر بسبب الاعتقاد وليس بسبب السب. في الحالة الثانية يعتقد أن الله هو الخالق لهذه الأفعال، ولكن يسب الدهر بسبب ما فيه من مصائب. ما زال إلى الآن كثير من الناس يسبون الدهر والزمان والأيام والليالي، وهم يعتقدون أن الله هو الخالق وأن الله هو الموجد لهذه الأفعال وأن المصائب من الله، فهذا كبيرا من كبائر الذنوب. والحديث ورد في النهي عنها أن الله هو الذي يصرف الليالي والأيام. قال وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، معناه أن سبه للدهر والحال أنه يعتقد أن هذه الأمور بخلق الله اعتبر تسخط على القدر ونعم وضعف إيمان من هذا الرجل. وبقي إذا كان يعلم بنفسه أن هذا بعيد أنه يسب، أي ويريد أنه يسب الله بهذا المعترض على فعل الله ويسب الدهر ويريد به أيضا سب الله، هذا لا شك في كفره. لكن الذي يظهر أن أكثرهم أو أكثر الناس يقصد التسخط، يعني ما صبر على المصائب فأصبح يسب الأيام والليالي والأزمان، وهذا يدخل في الحديث لا تسب الدهر فإن الله الدهر. وفي الرواية الأخرى قال فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. هل من أسماء الله الدهر عندك؟ فإن الله هو الدهر. نعم ليس من الأسماء. المراد بالحديث وأنا الدهر مبين من بعدها بيد الأمر أقلب الليل والنهار، أي أنا خالق الدهر أو المتصرف الدهر. فقول بيد الأمر أقلب الليل والنهار بيان للدهر. فالدهر اسم ماذا؟ اسم للزمان والأيام والليالي وليس اسما لله. من الذي أثبته وأنكر عليه العلماء؟ ابن حزم. نعم أنكروا عليه ذلك. يزين ابن آدم الله عز وجل يخاطب عن نفسه، قال الله تعالى يزين ابن آدم، لأنه بسبه للدهر يكون معترضا على أفعال الله، يعترض أفعال الله سبحانه وتعالى، وهذه أذية لله سبحانه وتعالى، يتسخط على الأقدار ويعترض ما خلقه الله والمصائب لا يرضى بها، هذه من الأذية. قال رحمه الله تعالى بقي وسط الليالي أيام الشدة، أيام قحط، أيام شديدة ما يدخل فيها بما ليس فيه تسخط إذا لم يكن فيه تسخط. وأما أن يضيف عليه هذه الأوصاف تسخطا فيدخل في النهي. قال وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن نعمان عن ابن عيينة مثله، ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. أخرجه صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يونس بن يزيد به. وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل استقرضت عبدي فلم يعطني وسبني عبدي ودهراه وأنا الدهر. أخرجه أحمد بن خزيمة أبو يعلى والبخاري في خلق أفعال العباد والطبري من طريق محمد بن إسحاق به، وهذا إسناد ضعيف لعنعمة بن إسحاق ولكنه قد توبع، تابعه إبراهيم بن طهمان كما في مشيخته، وتابعه ابن أبي حازم عند ابن أبي عاصم في السنة على الجملة الأخيرة منه، والجملة الأخيرة يشهد لها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب. والمقصود أن الله عز وجل يطلب من عباده أن يقدموا لأنفسهم شيئا يجدوه عند الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة. رواية من؟ رواية ابن وهب عن الزهري. عندك عن يونس عن الزهري مباشرة. عندك ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن يونس مرة أخرى. والنسخ الأخرى ما من عنده أيضا؟ ماذا عندك يا هاني؟ عندك ثم روى عن يونس، لا أنت عندك مثلي يعني. يونس عن ابن وهب عن يونس مرة أخرى عن ابن وهب. طيب هذا نفعل تحت خط المراجعة. ثم روى هو محتمل ابن وهب بهذه الطبقة يصلح أن يروي عن الزهري، وبهذه الطبقة ابن وهب. قال الشافعي وابو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله لا تسبوا الدهر فإن الله والدهر. كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها والله تعالى، فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الذي يعنونه أنهم سبوا باعتبار تلك الأفعال، فكأن السب صار راجعا لله سبحانه. ويسندون إليه تلك الأفعال، هذا أحسن ما قيل في تفسيره، وهو المراد الله أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث. وقد تبين معناه بقوله يقلب الليل والنهار، وتقريبه تصرفه تعالى فيه بما يحب الناس ويكرهونه، والليل والنهار هو الدهر، فقوله يقلب الليل والنهار معنى أنه يقلب الدهر سبحانه وتعالى، فلا يصح أن يكون هو الدهر ويقلب الدهر. يعني لو كان هو مقصود به أنه اسمه سبحانه فكيف يقلب نفسه؟ هذا بعيد باطل. وفي هذا الحديث زيادة نذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهي قوله بيد الأمر، ذكرنا في الأسفل فائدة عن ابن القيم نقرأها إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد: وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة، أي في سب الدهر. إحداها سبه من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتمه من أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه، وهذا يصل بصاحبه إلى الكفر إذا كان يعتقد هذه الاعتقادات أن الدهر يضر وينفع وأنه يعطي ويمنع، فهذا كفر. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال، يعني هذا يعني باللازم من سب الدهر بسبب ما فيه من المصائب يرجع سبه إلى الله، فلذلك نهي عنه وصار كبيرا من كبائر الذنوب. ولكن لو كان قاصدا إلحاق السب بالله سبحانه وتعالى فهذا لا شك أنه كافر، وإن سب الدهر فيقال له هذا كبيرا من كبائر الذنوب، وسبك هذا يرجع إلى فاعل هذه الأمور وهو الله سبحانه. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال، الذي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وقعت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به، أنه إذا اعتقد أن هذه الأفعال من الدهر صار مشركا، وإذا لم يعتقد صار سابا لله، من حيث أنه سب الدهر بسبب هذه الأفعال أو المصائب التي حصلت وهي حقيقة من فعل الله، فصار كأنه يسب الله. قال: فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله، انتهى. قال رحمه الله: قوله وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله الدهر، معنى هذه الرواية هو ما طرح به في الحديث من قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر أنه بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده والرجوع إليه بالتوبة والإنابة، كما قال الله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة كما في أشعار المولدين، المولد والجديد سمي بذلك الشعراء المتأخرون لحدوثهم وقرب زمانهم، مولدون لقونهم على شعراء الدولة العباسية ومن بعدها كابن المعتز والمتنبي وغيرهما، أحد تكلم. وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك قوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني وصف الله السبع سنوات بالشدة، هذا ليس من السبب. قال بعض الشعراء: إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. قول مهولة. وقول أبي تمام: أعوام وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى فكأنها أيام، أي الأيام الطيبة مرت سريعا كأنها أيام، أعوام كثيرة مرت كأنها أيام. ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أساف كأنها أعوام، يعني الأيام القليلة مع الهجر صارت كأنها أعوام. ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام، أيام هجر أعقبت كأنها من أي قولي أيام هجر. قال في مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله لأنه في الحقيقة سب الدهر بسبب ما فيه من المصائب والأفعال، وهو الله عز وجل هو الذي فعلها فكأنه صار سبا لله، لذلك كان لازمه أنه يسب الله، فلو التزمه وسب الله صار كافرا وإلا فيكون من كبائر الذنوب. الثالثة التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر، أي خالق الدهر ومصرف الدهر ومدبر الدهر، يبينها قوله: بيد الأمر وقلب إليه النار. الرابع أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، يعني سابا لله مع أنه لم يقصد سب الله، ولذلك نهي عن ذلك. بعض الناس إذا رأى مجنونا يقول عنه: الوقت دهورة، أو يقول بسبب الواقع، يعني أنه جن بسبب المشاكل والمصائب. الله أعلم، قد لا يكون كذلك، قد يكون جن بسبب آخر، يعني هذا ولا يعتبر ذلك، قد يجن بعض الناس بسبب بعض المصائب، هذا لا يعتبر سببا. قال وكذلك، نعم قوله: وكذلك أيام النحسات، هذا وصف، هذا ليس فيه سب، هذا وصفات تلك الأيام. يقول قوله: أعوذ بالله من شر هذا اليوم، هل هذا سب الدهر؟ الحديث الذي في أذكار الصباح والمساء: أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذكم من شر هذا اليوم وشر ما بعده. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ذكر المصنف رحمه الله للترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في حديث الباب لكونه يشبهه في المعنى فينهى عنه، حديث الباب ملك الأملاك قاضي القضاة في شبه به سيأتي. وقال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. قال الشارح لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى فهو ملك الأملاك، لا ملك أعظم ولا أكبر، لا ملك أعظم ولا أكبر منه. في الحاشية ألحق المصنف رحمه الله بذلك قاضي القضاة ومثله حكم الحكام. ممكن يضاف يقال ومثله عندنا ومثل. قال العلامة العثيمين رحمه الله في القول المفيد: إذا عرفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة أو ببلد معين أو بزمان معين أو بفن معين، مثل أن يقال قاضي القضاة في الفقه أو قاضي القضاة في المملكة العربية السعودية أو قاضي القضاة في مصر أو الشام أو ما شبه ذلك، فهذا جائز لأنه قيد. ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد، فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله عز وجل، على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان ويسمى بذلك، على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان أو يسمى بذلك. نعم، أن يتسمى الإنسان أو أن يتسمى بذلك. طيب نشر عليها تراجع. وإن كان جائزا فقد يأخذه الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله، يعني حتى لو قيل بالتقييد قاضي قضاة اليمن، وما يأخذ الغرور والإعجاب إذا أخطأ، ما يريد أن يرجع، كيف قاضي القضاة يرجع؟ فهذا يدخل العجب والغرور، لا سيما إذا لم يكن عنده تقوى وراء. قال علامة ابن باز رحمه الله في شرح كتاب التوحيد: أما إذا قيد قاضي قضاة مصر أو مكة وغير ذلك فهذا أسهل وتركه أولى، كان يسمى رئيس القضاة أو أمين القضاة مما يبتعد به عن هذه الصفات المطلقة، أما الإطلاق فلا يجوز. حديث الباب: ملك الأملاك، كذلك قاضي القضاة، حكم الحكام، ما شبه ذلك. قال: لأن هذا اللفظ ما يصدق على الله تعالى فهو ملك الأملاك، لا ملك أعظم ولا أكبر منه، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، وكل ملك يأتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يشرع ردها إلى المعير. الله تعالى ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة، فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده القسط يخفضه ويرفعه، يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه، وما تكتبه الحفظ عليهم فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما ورد في الحديث: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. ضعيف، أخرجه أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا به في ضمن دعاء طويل. والراوي عن حذيفة رجل مبهم، وجاء من حديث أبي سعيد عند البيهقي في شعب الإيمان وفي إسناد خالد بن يزيد العمري وهو كذاب. إذا لا يثبت الحديث كلام الشيخ العثيمي. قال: أنه لا ينبغي أن يسمى الإنسان بذلك أو يسمى به أو يسمى بذلك. وبعضهم فرغ من أشرطه، يعني أو يسمى، جعلها أو يسمى بذلك، لا ينبغي أن يسمى الإنسان أو يسمى بذلك. مش عندك؟ لأنه مقيد، وأنا عندنا لأنه قيد، اختلفت أسماء عن الساخ من الأشرطة. أو يسمى بذلك، لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان أو يسمى بذلك، يعني لا يتسمى بنفسه ولا يسمى من غيره. يقول آخر: يسمى الله بالقاضي، أما الصفة ثابتة، قضى ربك ألا تعبد إلا إياه، والإخبار به عن الله لهذا هذه الصفة ثابتة فيخبر به عنه. أما الاسم فلا أستحضر الآن دليل. من يستحضر منكم يا طلبة العلم حديثا فيه القاضي؟ لا أحد؟ ما أحد استحضر شيئا؟ نعم. إذا لم يأتي حديث فيكون صفة ويخبر به عن الله. طيب قال رحمه الله قوله قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاهان شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم، ولهذا مثل به سفيان لأنه إيش عندك رشيد؟ ولهذا مثل به سفيان لأنه عبر عندنا أيضا عبارة أنتم أيضا عبارة يعني ابن عيينة مثل شاهان شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم يصلحنا. قوله في رواية أغيض رجلي على الله قوله أغيض من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه والله أعلم. قوله أخبثه وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله، فاجتمعت في حقه بالأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه على خلق الله بنعم الله. قول أخنع يعني أورع، هذا هو معنى أخنع، فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله، وفي التحذير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مجلس قال خرج معاوية على ابن الزبير رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية ابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا صحيح. وأخرج الترمذي أيضا وقال حسن وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم لبعض. إسناده ضعيف، في إسناده أبو مرزوق ضعفه ابن حبان ولم يثقه أحد، وفي إسناده أيضا اضطراب وهو في الضعيفة، ويغني عن حديث جابر في مسلم الذي فيه أنه صلى بهم وهو قاعد ومراءه قعودا، فلما انصرف قال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. فهل يقام فما حكم القيام لمن يحب القيام؟ لا يجوز، لأنه من كان يحب القيام لا معنى أنه يحب التعظيم، هذا لا يجوز. لحديث معاوية من أحب أن يتمثل الرجال قيام، فإذا قام حتى يعانقه مثلا قدم من سفر قام إليه عانقه قام إليه يسلم عليه لا يجوز، أو قام إكراما له لكنه لا يحب ذا القيام له فهذا يجوز. ونعم والأفضل تركم لما جاء عن أنس قال ما كان شخص أحب إليه من النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا لا يقومون له لما يعرفون من كراهيته لذلك. ذكرنا أيضا أثر عن أنس وعن حسن البصري كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانوا. معلوم أن المعانقة واحد قائم يحتاج إلى أن ينحني له، الذي ظنهم كانوا يتعانقونهم قيام. حديث قوموا إلى سيدكم ليس صريحا لأنه كان مريضا ربما ينزلوه من حماله أو ما أشبه. نعم فاطمة قام إليها. طيب هذا يدل أيضا على أن القيام جائز إذا كان لا يحب ذلك، إنما من باب الإكرام قام يصافح ويسلم عليه لا بس. ذكرنا الأخ أيضا بحديث فاطمة مع النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءت قام إليها فأجلسها مكانه، وهي أيضا إذا أجاء قامت فقبلته أو سلمت عليه وأجلسته مكانها، إذا كان هو نفسه يحب التعظيم. ما إذا كان إكرام له وهو لا يحب هذا العمل لا بس يجلس، أصبح عادات إذا ما قام معناه أنه ما يقدر. هذا هو المنهي عنه، يعني يحب أن يقام له هذا هو المنهي عنه، وأما إذا كان لا يحب ذلك لا بس. قال قوله أغيض رجل هذا من الصفات، التي تمر كما جاءت، يعني أن الله يصف الغيظ، أنه يتغيظ، يغيظ رجلا على الله يوم القيامة. وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك، وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم. والباب كله واحد، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية من 73 فرقة. وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم، والله المستعان. قال في مسائل الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن في معناه أننا في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحو، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، أنه هو نفسه ما يقصد أنه الملك ملك الأملاك، لكن صار فيه أيضا النهي، فلو قصد أنه ملك الأملاك سمى نفسه صار كافرا كقول فرعون أنا ربكم الأعلى. الرابع التفطن، أن هذا لأجل الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.